بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه مقدمة في تعريف الأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل. والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، حيث أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان، هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها. فافهم. أقول قبل الشروع في المقصود وبيان كل واحد من تلك الأصول العملية، لا بد لنا من بيان مقدمة ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه، تحتوي على جملة من الأمور. الأمر الأول، قد تقدم في بداية هذا الكتاب أنهم قد عرفوا علم الأصول، أو عرف المصنف علم الأصول بأنه هو علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ولكن هذا التعريف بين قوسين لا يكون جامعا لجميع أفراد مسائل الأصول، وذلك لخروج جملة بل من أمهات مسائل علم الأصول عنها، وهي ما يعبر عنها بالأصول العملية. ولذلك أضاف المصنف رضوان الله تعالى عليه قيدا في التعريف، فقال بأن التعريف وحاصله هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو التي ينتهي إليها العمل، أو التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل لرفع الحيرة عن المكلف. وهذا التقييد بأو يأتي، هناك إشكال عليه في أصله، يأتي إن شاء الله تعالى في ضمن هذه مطاوي هذه الأبحاث نبينه. وأن المتأخرون كيف أدخلوا هذه الأصول العملية في ضمن المقطع الأول من التعريف من دون هذه الإضافة. إذن المصنف لما وجد أن هذا التعريف لا يكون جامعا لجميع أفراد المعرف وهي الأصول العملية، أراد إضافة قيد في البين، وهو قوله أو التي ينتهي إليها المجتهد زين بعد اليأس والظفر عن الدليل لرفع الحيرة عن المكلف في مقام العمل. ما شئت فعبر على هذا المضمون. فنقول وعلى هذا، شوية انتبهوا يعني، تنقسم المسائل الأصولية إلى أقسام. القسم الأول، للدورة بالكتاب ما موجود هنا، القسم الأول ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو وجوب شيء وحرمة ضده، فإنه بناء على ثبوت أو على تقدير تمامية هذه الملازمة توجب هذه الملازمة القطع بالحكم الشرعي الثابت للمقدمة كالوجوب أو الحرمة الثابتة أو الحرمة الثابتة للضد. وهذا القسم من الأبحاث يعبر عنه بالمداليل تارة وبالاستلزامات العقلية تارة أخرى. وقد جعل الأصوليون من الإمامية رضوان الله تعالى عليهم جعلوا هذا القسم أدرجوه في ضمن مباحث الألفاظ، إلا أنها ليست من مباحث الألفاظ، لأنها كما قلنا سواء دل عليها اللفظ دل على وجوب شيء لفظ أو لم يدل عليه، إنما نبحث عن الملازمة بعد أن ثبت وجوب ذي المقدمة، نبحث عن الملازمة بينه وبين مقدمته، أو بعد ثبوت وجوب الشيء نبحث عن الملازمة بينه وبين حرمة ضده، سواء كانت دال على الوجوب وجوب الشيء في الموردين هو دليل لفظي أو دليل لبي أو حكم العقل وأشباه ذلك. ليس معتمدا ثبوت هذه الملازمة على أن يكون اللفظ ضالا عليها. إذن هذا القسم إدراجه في مباحث الألفاظ ليس على ما ينبغي، ولذلك وسع الدائرة، أخرجه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وهو ما يحصل القطع الوجداني بالحكم الشرعي، أخرجه عن مباحث الألفاظ لأجل هذه النكتة. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي ولكن بالتعبد الشرعي، ما يوصلنا إلى الحكم، ذاك ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، هذا ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد. ماذا؟ بالتعبد الشرعي، وهو على نوعين. النوع الأول ما يكون البحث فيه بحثا صغرويا، كالبحث على أن الأمر ظاهر في الوجوب أو لا، هل النهي ظاهر في الحرمة أم لا، هذا يعبر عنه بالبحث الصغروي. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أي ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد الشرعي، النوع الثاني منه ما يكون البحث فيه بحثا كبرويا، وهو البحث عن الحجج، البحث عن حجية خبر الواحد، البحث عن الشهرة، عن الإجماع، عن حجية الظواهر وأشباه ماذا؟ وأشباه ذلك. وكذلك البحث عن الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد بناء على الكشف. بناء على الكشف أيضا بحث عن ماذا؟ نحن نبحث هل أن الظن حجة أو ليس بحجة في فرض ماذا؟ في فرض الانسداد. فهو ما يثبت الحكم الشرعي بالتعبد ماذا؟ بالتعبد الشرعي. هذا هو القسم الثاني. والنوع الثاني، وهذا يتبين أن النوع الأول هو القسم الثاني، النوع الثاني يعبر عنه بالقسم الثالث. صار كم قسم عندي في أقسام مباحث الألفاظ؟ ثلاث. القسم الرابع ما لا يوصلنا إلى الحكم الشرعي لا بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، زين، بل يبحث فيه عن قواعد متكفلة لبيان الحكم الظاهري، قواعد متكفلة لبيان الحكم الظاهري، ولكن شو وقت؟ في فرض الشك في الحكم الواقعي. عندما نشك في أن الحكم الواقعي كصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة ما هو حكمها الواقعي؟ عند الشك هنالك وظائف، هنالك قواعد وظيفتها إثبات أحكام ظاهرية. واضح؟ وهذا فلا يكون المطلوب في هذه الوظائف فيما لا يثبت الحكم الشرعي لا بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، ليس وظائف هذه الأمور هو لبيان وإثبات الحكم الشرعي، ليس كذلك، ما عندي شيء، بل دوره يتمحض في رفع الحيرة عن المكلف في مقام العمل. دوره ماذا؟ هذا هو دوره، دوره هو رفع الحيرة، وظائف عملية دورها رفع الحيرة عن المكلف في مقام العمل بعد فرض الشك في الحكم الواقعي، ويعبر عن هذا القسم بالأصول العملية الشرعية. هذا القسم يعبر عنه. إذن على هذا دور هذه الأصول العملية وتحديد الوظيفة، وظيفة المكلف، الوظيفة العملية الشرعية له بعد فقدان الدليل المحرز أو ما يضاهيه في الفقدان كإجمال الدليل أو ابتلائه بالمعارض. فإذا كان الدليل على الحكم الشرعي مفقودا أو مجملا أو مبتليا بالمعارض، تصل النوبة إلى هذه الوظائف العملية لرفع الحيرة في مقام العمل. فحينئذ مرجعية الأصل العملي إنما تكون بعد استفراغ الوسع عن تحصيل الدليل الاجتهادي. فإذا لم نحصل الدليل الاجتهادي بأن لم يكن موجودا أو كان موجودا ولكن كان مجملا أو كان موجودا ولكن كان مبتليا بالمعارض، حينئذ تصل النوبة المن؟ تصل النوبة إلى الأصول العملية الشرعية، فهي وظائف مقررة للجاهل بالحكم الشرعي لرفع الحيرة عنه في مقام العمل. واضح إن شاء الله؟ جيد. فيكون على هذا الكلام موضوع الأصل العملي أي شيء؟ موضوعه الشك في الحكم الوضعي، الشك في الحكم التكليفي الشرعي، هذا موضوعه. أما الدليل الاجتهادي فموضوعه ليس هو الشك في الحكم التكليفي، بل موضوعه نفس الحكم الواقعي. نعم، في ظرف الشك في الحكم الواقعي نبحث عن الدليل المثبت له، لأنه تارة يحصل عندنا علم بالحكم الواقعي، خلاص شك ماكو، إذا لا نبحث عن الدليل بعد، عندي قطع. إذا الحكم الواقعي شككنا فيه، في ظرف الشك نبحث عن الدليل، إذا فقدنا الدليل عن الحكم الشرعي تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الأصول العملية الشرعية الذي موضوعها الشك، يعني زيادة على أنه ظرفه الشك بالحكم الواقعي، موضوعه الشك. ليش لا يكون موردها ظرفها الشك في الحكم الواقعي؟ لأن هذه الأمور لا توجب ثبوت حكما واقعيا، بل هي ليس لها إراءة، ليس هي طريقا للوصول إلى الحكم الواقعي، بل هي مجرد وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام الحمال. أما الدليل فله إراءة، له طريقية لإثبات الحكم الشرعي، فذاك ظرفه الشك في الحكم الواقعي، أما وليس موضوع أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. أما الأصول العملية فأخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي وفقدان الدليل عليه، حتى تصل إلى مجرد وظائف عملية شرعية. واضح؟ إذن هذا هو القسم الرابع في البين، وياي القسم الخامس في البين. وهي ما يبحث فيه عن الوظائف للمكلف لتعيين الوظيفة إلى الحكم الواقعي الذي لم نتحصل عليه لا بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي بقسميه ولا بالوظائف العملية الشرعية، فتصل النوبة إلى الوظائف العملية العقلية. تصل النوبة إلى من؟ للوظائف العملية العقلية. زين، من براءة عقلية أو اشتغال عقلي أو تخيير على عقلي، على اختلاف ماذا؟ على اختلاف المواد. وتسمى هذه بالأصول العملية العقلية. يعني إذا كان عندي أصل عملي شرعي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي العقلي. من براءة عقلية أو تخيير عقلي أو احتياط عقلي، زين، هذه الموارد لا تصل النوبة إليها مع وجود هذه الأصول العملية الشرعية، ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية الشرعية مع وجود الدليل الشرعي، ولا تصل النوبة إلى الدليل الشرعي وهو ما يثبت الحكم بالقاطع، ما يثبت الحكم الشرعي بالتعبد الشرعي، إذا كان لدينا شنو؟ قاطع بالحكم الشرعي. هكذا تصل
المسألة طولية.
نعم، أحسنتم، مسألة طولية في هذه الموارد. زين، نرجع إلى القسم الرابع وهي ما يعبر عنها بالأصول العملية الشرعية. يقال أنه يعبر عن الدليل على الحكم الظاهري المعبر عنه بالأصل العملي، أحكام ظاهرية وظائف عملية، يعبر عنه بالدليل الفقهاتي، كما يعبر عن الدليل الذي نحصل به على الحكم الشرعي بالتعبد الشرعي نعبر عنه بالدليل الاجتهادي. فالدليل الفقهاتي لا تصل النوبة إليه إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي. فإذا كان الدليل الاجتهادي موجودا فهو إما حاكما على الدليل أو واردا عليه رافعا لموضوعه كما هو الحق. واضح؟ لكن ما هو الوجه في تسمية الأحكام الظاهرية، تسمية هذه الوظائف العملية الشرعية، تسميتها بالدليل الفقهاتي، وتسمية ماذا؟ الأحكام الواقعية الثابتة بالتعبد الشرعي بالدليل الاجتهادي، ما هو؟ يقول أن وجه التسمية من جهة مناسبة بين تعريف الفقه وتعريف الاجتهاد. فإنهم عندما عرفوا الفقه بتعريف ألا وهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، فنلاحظ أنه ها هنا علم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. الأحكام ما المراد من الحكم؟ ها هنا قالوا ليس المراد من الحكم هو خصوص الأحكام الواقعية، بل الأعم من الأحكام الواقعية والظاهرية. من أين لكم هذه الأعمية؟ ما هي القرينة لإرادة هذا المعنى الأعم من الحكم، الأعم من الحكم الواقعي والظاهري؟ ما هي القرينة في البين؟ يقول القرينة في البين وقوله العلم بالأحكام. لا ريب ولا إشكال عندما يقول العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية أنه لا يحصل للفقيه علم بالحكم الواقعي، لا يمكن له هذا. فغالبا ما يحصل له ماذا؟ علم بالحكم الظاهري، أما بالواقعي فنقطع بعدم حصول علمه. إذن ذكر لفظة العلم قرينة على أن المراد من الأحكام ليس المراد من الأحكام زين هو الأحكام الواقعية، إذ إن الحكم الواقعي لا طريقة للعلم بها غالبا، بل غالب الأحكام هي أحكام ماذا؟ ظاهرية قد توصلنا إليها. فناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل ماذا؟ الفقهاتي، أي مأخوذ من الفقه. كما أنه شنو؟ كما أنه ناسب أن يكون التعبير بالدليل المثبت للحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي. من أين مأخوذ؟ من تعريف الاجتهاد، فإنهم قد عرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ للوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. المراد بالحكم الشرعي هو الحكم ماذا؟ الواقعي. هناك المراد من الحكم ظاهري أو الأعم من الظاهري والواقعي بقرينة ماذا؟ بقرينة العلم. هنا المراد من الحكم في المقام هو الحكم الواقعي. ما هي القرينة على إرادة الحكم الواقعي؟ هو تعبيره بالظن، الاجتهاد، استفراغ للوس لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. نريد من الحكم ها هنا ماذا؟ الحكم الواقعي. والقرينة على ذلك شنو؟ ذكر لفظة الظن، إذ لا ريب ولا إشكال أن الحكم الظاهري مما يعلم به المجتهد. الحكم الظاهري معلوم بالنسبة إليه، مو مضمون. براءة، اشتغال، استصحاب، تخيير معلوم للمجتهد. هاي الأحكام الظاهرية، هاي الوظائف العملية، هاي معلومة للمجتهد. إنما المظنون به هو الحكم الواقعي. فلذلك أردنا من الحكم في المقام هو الحكم الواقعي بقرينة ذكر لفظة الظن، فإن الذي يكون الحكم مظنونا هو الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري فهو معلوم ماذا؟ معلوم للمجتهد. فناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل ماذا؟ بالدليل الاجتهادي، مأخوذا من تعريف الاجتهاد. كما أن الناسب الذي ناسب أن يسمى ماذا؟ الدال على الحكم الظاهري بالدليل ماذا؟ بالدليل الفقهاتي، مناسبة لتعريف ماذا؟ لتعريف الفقه. هذا بيان لأصل التعريف والإشكال المتقدم، ومنه يتبين الأقسام. وياي شوية انتبهوا وياي. المتأخرون قالوا أشكلوا على صاحب الكفاية، أي معنى للتعريف أن تأتي بلفظة أو لا تفيد إلا الترديد، ويمكن إدخال كل شيء بإتيان بلفظة أو. هذا لا يقتضي أن يكون التعريف جامعا مانعا. التعريف الجامع وتعريف بأمر منطبق على جميع الأفراد. هذا أو تقسيم إلى فردين، هذا لا ينطبق إلا على مورده وهذا لا ينطبق إلا على مورده. هذا ليس دفعا للإشكال، إنما هذا إثبات للإشكال بأن تعريف المشهور لا ينطبق على الأصول العملية، على أمهات مسائل علم الأصول. ولذلك يا أيها صاحب الكفاية قد أضفت قيد أو التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل، لم تدفع الإشكال، بل هذا تسليم بالإشكال. ولذلك سعى المتأخرون إلى إدخال الأصول العملية في ضمن التعريف الموجود للمشهور، وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ومن المتأخرين وما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن فسر الاستنباط بتفسير أوجب دخول الأصول العملية في هذا التعريف، وقال أن الاستنباط فيما سبق وكان يفسر بالاستخراج، فحينئذ الذي يستخرج منه الحكم الواقعي لا يكون إلا الدليل الاجتهادي، أما الدليل الفقهاتي فليس له نظر إلى الواقع، بل هي مجرد وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام العمل، فليس لها نظر إلى الواقع لتثبته تارة أو تنفيه أخرى، بل الذي له هذا الدور إنما هو الدليل الاجتهادي. فالاستنباط لا يصدق إلا على الدليل الاجتهادي، وحينئذ يتأتى الإشكال بأنه كيف تدخلون الأصول العملية في المورد. فأراد أراد سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن يدفع هذا الأمر، يقول لا نفسر الاستنباط بما فسرتموه من الاستخراج والاستنتاج، بل أن المراد من الاستنباط هي المنجزية والمعذرية، فكل ما كان منجزا للواقع فهو من علم الأصول، وكل ما كان معذرا فهو كذلك. ولا ريب ولا إشكال أن الأصول العملية بعضها منجز وبعضها معذر، وبالتالي ينطبق الاستنباط فكذلك، وعليه كما ينطبق الاستنباط على الدليل الاجتهادي كذلك ينطبق على الدليل الفقهاتي. ولذلك أيضا تبعه بعض أعلام تلامذته كما في مباحث الأصول وفي شرح الحلقة الثالثة ذكر بأن المراد من الاستنباط هو هذا المعنى الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه والتزم به في المقام. واضح إن شاء الله. وعليه لا نحتاج إلى قيد أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، وإن كانت هي هذه هي وظيفة الأصول العملية شرعية كانت أو عقلية، لكن لا نحتاج إلى هذا القيد، بل بنفس ذلك التعريف بأن نفسر الاستنباط بالمنجزية والمعذرية لإدخال جميع هذه الأقسام فيها. واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الأول الذي تعرضنا له في المقام. الأمر الثاني، تبهوا ياي، أن هذه القواعد المعبر عنها بالأصول العملية وهي التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل لرفع الحيرة عن المكلف، أتينا بهذا التعريف، أتينا بهذا القيد لإدراجها في علم الأصول. فحينئذ نقول أتينا بهذه الأمور حتى ندرجها في علم الأصول ونخرج بعض القواعد الفقهية، بل نخرج القواعد الفقهية عن علم الأصول. إذن بهذا التعريف أراد المصنف إدخال ما تسمى بالأصول العملية في علم الأصول وإخراج القواعد الفقهية عن علم الأصول، كما في قاعدة ماذا؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أما وجه الإدراج، زين، لماذا هذه القواعد هذه الوظائف المعبر عنها بالأصول العملية زين مندرجة في علم الأصول؟ نقول أن هذه القواعد من مختصات المجتهد، لأن موردها الشبهة الحكمية، زين، وهو الذي يكون ماذا؟ هذه مورد الشبهة الحكمية، فإن المجتهد هو الذي يشك في أصل الحكم، وهو الذي يشك في شنو؟ يشك في المكلف به بعد العلم بأصل الحكم، زين، وهو الذي يكون عنده دوران الأمر بين محذورين، وهو الذي يعتبر يقينه السابق وشكه اللاحق. فحينئذ كل ما يكون من مختصات علم الأصول من مختصات المجتهد فهي من ماذا؟ من علم الأصول على هذا الأساس. إذن هذه الأصول العملية كما أنها من مختصات المجتهد كذلك هي عامة منطبقة على جميع أبواب الفقه، فليست مختصة بباب دون باب من أبواب الفقه. وأما ماذا؟ وأما القواعد الفقهية، لاحظوا يا القواعد الفقهية في الحقيقة ليست إلا نفس الحكم الكلي الشرعي المستنبط من دليله. يعني بعبارة أخرى، علم الأصول شنو؟ هو شنو؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. يعني أكو قواعد يمهد من خلالها أن نستنبط الحكم الشرعي، وفسرنا الاستنباط بالمنجزية والمعذرية، فهذه القواعد تارة تنجز الحكم الواقعي الشرعي وتارة تعذر عنه. القواعد الفقهية زين هي بنفسها أحكام كلية تنطبق في مواردها. إذن لماذا نخرج القواعد الفقهية؟ نقول القواعد الفقهية نسبتها إلى أفرادها نسبة الكل إلى فرده، نسبة التطبيق أن نطبق هذا الحكم الكلي نقول هذا البيع صحيح فيضمن بصحيحه، هذا البيع فاسد فيضمن بصحيح يضمن بفاسده، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا الكلية أي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هي بنفسها حكم كلي مستخرج من قواعد، تلك القواعد تعبر عنها بعلم الأصول. فلا بد وأن تكون النسبة حتى تكون قاعدة أصولية، أن تكون النسبة بينها وبين حكم الشرعي نسبة الاستنباط، والاستنباط يدعو إلى المغايرة بين المستنبط والمستنبط منه. أما القواعد الفقهية فهي قواعد أحكام كلية مستنبطة من أدلتها، فتطبيقها، لاحظوا، فأفرادها يكون من باب التطبيق لا من باب الاستنباط. هذا البيع فيه الضمان، هذا ليس استنباطا من قاعدة ما يضمنه، بل هذا تطبيق لتلك القاعدة عليها، والتطبيق لا يستدعي المغايرة بخلاف الاستنباط. فلذلك نقول أن هذه القواعد الأصولية، قواعد المعبر عنها بالأحكام الظاهرية بالوظائف العامية، لما كانت مختصة بالمجتهد ومما يستنبط منها حكما كلي، والمراد من الاستنباط هو المنجزية والمعذرية على رأي، أو التي ينتهي إليها المجتهد في مقام رفع الحيرة في مقام العمل بالنسبة إلى المكلف على رأي آخر كما عليه صاحب الكفاية، حينئذ يقتضي ماذا؟ لما كانت من مختصات المجتهد وعامة لجميع أبواب الفقه فدخولها في علم الأصول. وأما القواعد الفقهية فهي بنفسها غير من ليست من مختصات المجتهد، وليست نسبتها إلى أفرادها نسبة الاستنباط بل نسبة التطبيق، وليست بعامة لجميع أبواب الفقه. تبين أن القواعد الفقهية خارجة عن علم ماذا؟ عن علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه. الأمر الثالث، الأصول العملية، زين، وهي المرجع عند الشك، موضوعها الشك في الحكم الواقعي بعد فقدان الدليل الاجتهادي، منحصرة في أربعة. ماذا؟ منحصرة في أربعة: براءة، احتياط أو يعبر عنه بأصالة الاشتغال أو قاعدة الاشتغال، تخيير، استصحاب. هذه أربعة. الحاصر، حصر هذه الأصول بهذه الأربعة بلحاظ نفس الأصول حصر استقرائي، وبلحاظ موردها حصر عقلي. سأشلون هذا؟ بلحاظ أصل الأصول نفس هذه الأصول، بلحاظ نفسها حصر استقرائي في هذه الأربعة، بلحاظ موردها حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات. أما بلحاظ نفسها حصر استقرائي فلأنه يمكن بحسب مقام التصور أنه ماذا؟ أن نجعل أصولا أخرى غير هذه الأصول زين في مواردها. مثلا يمكن للمولى أن يقول: إذا شككت بين الوجوب والإباحة فابني على الاستحباب. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، من دون أن نثبت البراءة في البيت، في موردها مورد البراءة. يمكن للشارع: إذا شككت بين الوجوب والإباحة ابني على ماذا؟ ابني على الاستحباب، ألا نجري البراءة ونجعل أصل آخر، شارع يجعل أصل. كما يمكن أن يقول: إذا شككت بين الحرمة والإباحة فابني على الكراهة. إذن بحسب التصور يمكن لنا أن نتصور هنالك بعض الأصول وموجودة في بعض موارد هذه الأصول الأربعة، لكن نقول أن الاستقراء لما استقرينا الفقه لم نجد إلا هذه الأصول الأربعة: براءة، قاعدة اشتغال أو أصالة الاشتغال أو احتياط أو شنو تخيير أو استصحاب. ما عندي شيء غير ذن الأمور الأربعة. نعم يمكن أن نجعل في موارد غيرها، ممكن، ولكن بعد أن استقرينا ولاحظنا لم نجد إلا هذه الأربعة، فيكون الحصر في هذه الأربعة حصر استقرائي. أما بلحاظ المورد فيكون الحصر حصرا عقليا دائرا بين النفي والإثبات. ليش؟ لأنه إذا شككنا في حالة الشك، إذا شككنا إما هذا الشك إما أن لا يكون له حالة سابقة، أو كانت له حالة سابقة ولكن لم يعتني بها الشارع، كما في موارد بعض الأقوال في الاستصحاب بالتفصيل بين المقتضي والمانع. إذن هذا الشك تارة لا يكون له حالة سابقة أصلا، أو كانت له حالة سابقة ولكن لم يعتني بها الشارع، واضح؟ وإما أن تكون له حالة سابقة قد اعتنى بها الشارع. أما على الأول، إذا لم يكن له حالة سابقة أو كانت لها حالة سابقة ولم يعتني بها الشارع، فإن كان شك في أصل التكليف كان موردا لجريان أصالة البراءة، واضح؟ أمكن الاحتياط أو لم يمكن، ماذا؟ لم يمكن الاحتياط، زين. وإن كان شكا في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف، فإن أمكن الاحتياط كما في دوران الأمر بين القصر والتمام فهو موردا لقاعدة الاشتغال، وإن لم يمكن فيه الاحتياط بعد العلم بأصل التكليف والشك في المكلف به بأن دار بين محذورين فكان موردا لأصالة التخيير، واضح؟ وإن كانت له حالة سابقة قد اعتنى بها الشارع كان مجرا للاستصحاب. فنلاحظ أنه بلحاظ المجاري، بلحاظ الموارد، يدور الأمر بين النفي والإثبات، إما أن تكون أو لا تكون. فبلحاظ إن كان إما أن يكون بأصل التكليف أو لا، يعني شو نقول هيك؟ إما أن يكون له حالة سابقة أو لا، وعلى الثاني، أي ليس له حالة سابقة، إما أن يكون شك في أصل التكليف أو لا، وعلى الأول يكون مجرا لأصالة البراءة، وعلى الثاني إذا كان شنو؟ إذا كان شكا في المكلف به لا في أصل التكليف، إما أن يمكن له الاحتياط أو لا، إن أمكن الاحتياط فيكون مجرا لقاعدة الاشتغال، وإلا كان مجرا للتخيير، وعلى الأول لا، لم يكن له، إذا كان له حالة سابقة يكون مجرا للاستصحاب.
بس بالنسبة للحصر العقلي يعني حصر هذه الأمور الأربعة، هذا غير راح يكون على ضوء الاستقراء؟
لا لا لا، هذه الموارد مواردها هو لا تختلف،
يعني لو كان هناك خمسة على
20-30 لا 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 ما يتحقق. في مورد البراءة وهو أن يكون الشك في التكليف وليس له حالة سابقة، يمكن أن نجعل براءة ويمكن أن نجعل أصل آخر وهو أصالة الاستحباب. لا، مرتبة متأخرة، موارده يدور بين النفي والإثبات. هسا هذه الموارد يا أصل يجري، هذا شيء آخر، بس هذا الموارد ما تختلف بين النفي والإثبات، إما أن يكون له حالة سابقة أو لا. هسا إذا كان له حالة سابقة استصحاب هذا أو لا شيء آخر، زين، هذا شيء آخر من كلام نبي. إحنا كلامنا بلحاظ المورد، إما أن يكون له حالة سابقة أو لا، إذا كان له حالة سابقة فهو مجرى الاستصحاب، وعلى الثاني وهو لا، إما أن يكون شكا في التكليف أو لا، إذا كان شكا في التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة أو شيء آخر، وعلى الثاني وهو لا، إما أن يكون شكا في المكلف به وكان ممكن الاحتياط أو لا، فإذا كان ممكن الاحتياط فهو مجرى الاحتياط أو أصل آخر، ما لك كلام به، وعلى الثاني وهو لا، يكون موردا لجريان أصالة التخيير. أحسنتم، حصر عقلي بلحاظ الموارد وحصر استقرائي بلحاظ نفس هذه الأصول. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع إشكال يطرح في المقام نتعرض له ونتعرض للأمر الخامس الذي تعرض له المصنف إن شاء الله تعالى. يبقى أمرين حتى نخلص هذا المطلب.